والآن مع شرح مقرر التفسير من سورة الضحى إلى سورة الناس من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى. المحاضرة الثانية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، لا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتوفيق الرحمن للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله، ونبدأ القراءة في تفسير سورة الشرح. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى: سورة الشرح مكية وهي 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال ابن كثير يقول تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني أما شرحنا لك صدرك، أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا.
لا، هذه الصورة في معرض المنة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد أكرمه وفضله على سائر الأنبياء، فمن أفضل الأنبياء؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتفضيل بين الأنبياء أمر مقرر يجب أن نعتقده، لأن هذا هو الذي دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما كتاب ربنا فقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وأما سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة، فهو سيد ولدي آدم، وحديث الشفاعة يدل على فضيلته صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا تحمد الخلائق كلها، ولا أحد يدخل الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله قد فضل رسوله بفضائل عظيمة خصه بها وزاد بها على سائر الأنبياء والمرسلين. وهذه الصورة بعد ذكر سورة الضحى، سورة الضحى التي فيها أيضا فضائل، قال سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى. وهنا أيضا: ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فهذه الصورة صورة فضائل أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي بدأها الله عز وجل بقوله: ألم نشرح لك صدرك. وهذا استفهام، معناه ماذا؟ استفهام تقريري، استفهام تقريري، معناه شرحنا لك صدرك. قال ابن كثير: يعني أما شرحنا لك صدرك، أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا. فليس أشرح من صدر رسول الله ولا أنور من صدر رسول الله، وما أعطاه الله عز وجل للرسول من شرح الصدر بالحق أعظم مما أعطى غيره، لأنه أعظم من عبد الله وأعظم من عرف هذا الحق. والإنسان ينشرح صدره بالإسلام، فما بالكم بالإسلام الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظمنا انشراحا في الصدر يا أخواني أعظمنا معرفة بهذا الإسلام وأعظمنا اتباعا له. فمن كرسول الله؟ ومن أعظم بل أعظم نعم الله على العبد أن يشرح الله صدره للإسلام. قال ابن كثير كقوله
قال ابن كثير كقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام.
نعم، فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، من يريد الله يهديه يشرح صدره للسنة، من يريد الله يهديه يشرح صدره للتوحيد، من يريد الله يهديه يشرح صدره للحق. فيكون كالأرض المتعطشة للماء، وكالإنسان في الحر الشديد، وشوق الإنسان في الحر الشديد لشربة ماء بارد. ولهذا متى ما سمع قال الله قال رسوله، متى ما وصل الحق قال سمعنا وأطعنا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. وأنتم تعلمون أن الخلق إخواني، بعض الناس إذا سمع قال قال الرسول ضاق صدره وظلم قلبه ويكاد يخنق نفسه، إيه هذا الكلام، إيه هذا الكلام، قال الله قال رسول الله قال فلان، هذا زمانه هذا وقته، دعونا من هذا بقى، دعونا من عصر التخلف، دعونا من هذه الأمور، نحن الآن في عصر مدينة، الناس وصلوا القمر والناس فعلوا والناس ما أدري إيه والناس كذا، وأنتم تجلسون قال ابن عباس قال مجد، تختلفون ننزل على الركبتين أو ننزل على اليدين، تختلفون نشير بالإصبع في كل التشهد أو في بعضه أو غير ذلك، أليس هذا يقول كثير من الناس، يسرق يكاد يخنق يموت إذا ما سمع قال الله قال رسوله قال السلف. هذا صدره لم ينشرح. أما أهل الحق فإذا ما سمع قال الله ذكرنا بقول الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أخواني بارك الله فيكم، فرق بين من شرح الله صدره وبين من أظلم الله صدره. ولهذا نتم الآية، فمن يريد الله يهديه يشرح صدر الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. القراءة الأخرى سبحان الله، أضيق ما يكون إنسان إذا كان مرتفع يذهب إلى مكان مرتفع وكذا، كلما علا كلما علا كلما ضاق صدره ولم يجد النفس، هذا هو الإنسان. فانظر يا عبد الله، انظر يا أخي، انظر يا أخته، أين أنت من قال الله قال الرسول؟ أين أنت من قال الله قال الرسول؟ أين أنت من قال الله قال الرسول؟ يا أختي الحجاب واجب سمعا لربي وطاعة، يعني هذا موجود في القرآن والسنة؟ نعم. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جنابي بهن، ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. ابن عباس غطى رأسه وجهه وأبرز عينه قال هكذا، عبيد السلمني قال هكذا، ابن مسعود قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولو دين زلتون إلى ما ظهر منها، قال الثياب وما لابد منه، سمعا لربي وطاع. يا شيخ جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. يا أخي نعم التدخين حرام، اترك الدخان، الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم، وقال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والنبي قال ضرر ضرار، سمع لربي وطاعة. أنت أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، والنبي يقول ما أسلم الكعبين ما زال فيه في النار. جزاك الله خيرا سمعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعا وطاعة، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أخي هذا الكسب حرام، ولو كان مئات الألوف ملايين بين يديك حرام حرام، سمعا لربي وطاعة جزاك الله خيرا. هذا منشرح الصدر، فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام. يا الله ما أجلها من آية، والناس يتفاضلون في هذا تفاضل الإسلام في قلوبهم، فما بالكم برسولنا صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح لك صدرك. يا الله بلى ربي شرحت له صدره حتى كان أوسع الناس صدرا وأحلم الناس وأعلم الناس وأصبر الناس على الأذى. ماذا صنع أبو سفيان لكن لما جاء إلى النبي قال وان دخل ضرب سفيان فهو آمن، وكان يحب الهداية له ولا يعنف ولا يعاتب. هذا الشرح المعنوي، هذا هو الشرح المعنوي. ألم نشرح لك صدرك؟ هذا شرح الصدر المعنوي، وهو المراد من هذه الآيات. ولا مانع أن يتناول ذلك الشرح الحسي. وهنا نسأل سؤالا، هل شرح صدره صلى الله عليه وسلم حسا أم لا؟ نعم أكمل.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال: لقد سألت يا أبا هريرة، إني لفي الصحراء ابن 10 سنين وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على أحد قط، فأقبل إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي، ولا أجد لأحدهما مسا. فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه، فأضجعاني بلا هصر ولا قصر. فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره. فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع، فقال له: أخرج الغل والحسد. فأخرج شيئا كهيئة العلقة، ثم نبذها فطرحها، فقال له: أدخل الرأفة والرحمة. فإذا مثل الذي أخرجه شبه العضة، ثم هز
فإذا
الذي أخرج شبه العضة، ثم هز إبهام رجل رجلي اليمنى رجلي اليمنى، فقال: أغدو واسلم.
أعدو
في الأصل أغدو.
نعم.
أغدو واسلم. فرجعت بها أغدو رقة على الصغير ورحمة للكبير. رواه عبد الله ابن الإمام أحمد.
فهنا أشار إلى شرح الصدر الحسي كما قلنا. وهل شق صدره صلى الله عليه وسلم؟ هل شق صدره صلى الله عليه وسلم شقا حسيا أم لا؟ الجواب نعم، شق صدره صلى الله عليه وسلم مرات. أما ما ورد في الصحيح، واحد شق صدره صلى الله عليه وسلم حين كان عند حليمة السعدية وكانت ترضعه، فشق صدره صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت من حديث أنس عند مسلم، والثانية شق صدره صلى الله عليه وسلم عند الإسراء والمعراج، وهذا ثابت من حديث أبي ذر في الصحيحين. وفي الشق الأول وهو عند حليمة السعدية أخرجت منه علقة، وقيل هذا حظ الشيطان منك، ولهذا لم يعد في النبي صلى الله عليه وسلم حظ للشيطان. وأما شق صدره ليلة الإسراء والمعراج فلما سيورد عليه من أمور عظيمة وآيات كبرى جليلة. وهناك مرة أخرى، لكن البعض ضعف حديثها والبعض قال به، وهو عند مبعثه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح: وثبت شق الصدر عند البعثة كما أخرجه أبو نعيم في الدلائل، وقد ذكر هذه الشقة أصحاب السير، لكن بعضهم ضعف الحديث. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله عن قتادة قوله: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. كان للنبي صلى الله عليه وسلم ذنوب قد أثقله قد أثقلته فغفرها الله له. وقال ابن زيد: شرح له صدره وغفر له ذنبه الذي كان قبل أن ينبأ فوضعه.
نعم. قوله سبحانه وتعالى: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. سؤال: وهل كان للنبي وزر أنقض ظهره؟ هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم وزر أنقض ظهره؟ الجواب قول قتادة هنا: نعم، كان للنبي ذنوب قد أثقلته فغفرها الله له. ولم يقل هذا قبل أن ينبأ ولا غير ذلك. كان للنبي صلى الله عليه وسلم ذنوب قد أثقلته فغفر الله له. وهذا هو الصحيح والأقرب والظاهر، أنها ذنوب من الصغائر كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي والأنبياء غير معصومين منها، لكنهم لا يصرون عليها. ولما كان النبي أعظم العابدين كان مثل ذلك ثقيلا عليه. وهذه كقول الله عز وجل: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والبعض يرى أنها التي كانت قبل أن ينبأ، والبعض يرى أنها ذنوب أمته، وكل ذلك ضعيف. والصواب ذنوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تاب النبي منها وغفرها الله له. وهنا نطرح هذه المسألة، نجعل مسألة خاصة حتى تستفيدوا منها أيضا. عصمة الأنبياء، هل الأنبياء معصومون من الذنوب والمعاصي وكذا أم لا؟ الجواب: الأنبياء معصومون من سائر الذنوب، الكفر والشرك والكبائر، إلا الصغائر، وهي على قسمين صغائر مزرية تتنافى مع مقام الأنبياء، وهذه الأنبياء معصومون منها، وصغائر أخرى غير مزرية وهذه تقع منهم كما أثبتها القرآن وأثبتتها السنة كما في حديث الشفاعة، لكنهم يتوبون منها ولا يصرون عليها فيعودون أكمل مما كانوا. نعم.
وعن مجاهد: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعن قتادة في قوله: ورفعنا لك ذكرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بالعبودية وثنوا بالرسالة. قال معمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
هذا ما معنى ورفعنا لك ذكرك. فما معنى ورفعنا لك ذكرك؟ أي أن الله عز وجل أعلى قدره وأعلى ذكره بأن جعله خير رسول وخير نبي وبأن جعل أمته خير الأمم وبأنه جعل أو جعله أول من يدخل الجنة وجعله شفيع الخلق وجعل دينه وشرعته أعظم الشرائع. وكذلك من ذلك أنه لا يذكر الرب إلا إذا ذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأذان، فإن المؤذن يقرر الشهادتين معا وكما في الصلاة وغير ذلك. ولهذا لو تنظر إلى مجموع الكرة الأرضية لا تجد تقريبا ثانية واحدة تمر بمجموع الكرة الأرضية إلا ويصلى فيها على النبي ويذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى اختلاف مواقيت الصلاة في الكرة الأرضية، فهذا أذان وهذا وإقامة وصلاة، فالناس بين مؤذن ومقيم مصلي، مؤذن مقيم مصلي، مؤذن مقيم مصلي. إذا نظرت إلى الكرة الأرضية وجدت أنه لا تمر لحظة ثانية إلا والنبي صلى الله عليه وسلم مذكور مرفوع الذكر صلى الله عليه وسلم. وهذا رد على المشركين الذين قالوا هذا الرجل سوف يقطع ذكره بعدما يموت، لأنه لم يبقى له ولد ذكر يحمل اسمه. فقال سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر، وهنا ورفعنا لك ذكرك، فإن هذا أعظم الذكر، فإن هذا أعظم الذكر. وليس لرسول لأحد، ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم.
قال مع وعن الحسن قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال مجاهد يتبع العسر يتبع اليسر يتبع اليسر العسر.
نعم، فإن هذه من المبشرات، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هنا ذكر الله عز وجل يسرين وعسرا واحدا، ولهذا قالوا لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. وهذا القول روي مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا أعله بعض أهل العلم بالإرسال، والصحيح أنه موقوف عن عمر على عمر وعلي، أما هو مرفوع فمرسل، وأما الصحيح أنه ثابت عن عمر وعن علي رضي الله عنهما. وما وجه كون اليسر يسرين والعسر عسرا واحدا، مع أن الله ذكر العسر مرتين وذكر اليسر مرتين؟ لأنه ذكر اليسر منكرا والعسر معرفا، وإعادة المعرف بخلاف إعادة المنكر، فإعادة المنكر يدل على التغاير، فيكون اليسر هنا يسرين، يسرا يسرا، فهما يسران، وأما العسر فواحد، فالعسر والعسر واحد وليس اثنين. من هنا قالوا لن يغلب عسر يسرين، فأبشر يا من وقعت في عسر، أبشر، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر لك أمرك، لكن إلجأ إليه، إلجأ إليه وأطع ربك سبحانه وتعالى. إذا وقعنا في هم يا إخواني وغم، بحثنا عن المخرج كيف نخرج من هذا، ولم نبحث عن السبب كيف نستجلب توفيق الله. فإن الذي يرفع الهم ويكشف الغم هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن أحسن العمل وأحسن السؤال وأحسن اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، حينئذ يكون التوفيق من الله ويكون التيسير من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله فإذا فرغت فانصب، يقول فإذا فرغت مما فرض عليك من الصلاة فسل الله وارغب إليه وانصب له. وعن مجاهد فإذا فرغت فانصب، قال إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب، قال فصلي. وإلى ربك فارغب، قال اجعل رغبتك ونيتك إلى ربك. وفي الحديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان.
نعم، إذن قوله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب قيل من الصلاة كما ذكر ابن عباس هنا، وقيل من أمور دنياك ك كما قال مجاهد هنا، وقيل من جهادك، والمعنى يتناول كل هذا. فإذا فرغت مما يجب عليك الاشتغال به فانصب لطاعة الله، دليل على أن الإنسان لا ينبغي أن يفرط في وقته ولا أن يفرط في عمره، فإذا ما وجد مندوحة وإذا ما وجد فرصة ليذكر الله ويعبد الله سبحانه وتعالى العبادة الخاصة المستقلة قام. فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من شغلك فانصب وقم لطاعة ربك سبحانه، فإنك خلقت من أجل هذه. وإلى ربك فارغب، اجعل رغبتك ونيتك إلى ربك، الله أكبر، إلى ربك فارغب، فإنه أجل مرغوب، ولا ترغب عنه بل ارغب إليه، لا ترغب عنه ارغب إليه. ومن رغب إلى الله سبحانه وتعالى ولجأ إليه يسر أمره، شرح صدره، وفرج همه، وأزال غمه، شفى مريضه، أصلح حاله، بارك في ماله، بارك في وقته. فاللهم يا رب العالمين أسألك يا أرحم الراحمين وأكرم أكرمين ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وفي الحديث،
وفي الحديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان،
ولا هو يدافعه الأخبثان. نعم، فإذا قمت للصلاة فرغ قلبك من الانشغال، ومن ذلك أن تصلي بحضرة الطعام ونفسك تتوق إليه، ومن ذلك أن تصلي وأنت تدافع الأخبثين البول والغائط، ولكن افرغ من هذا ثم قم إلى ربك وصلي وارغب إلى الله عز وجل وأطل الصلاة. نعم، هذا ما يتعلق بهذه الصورة المباركة، فصورة عظيمة في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وتضمنت مسائل عديدة في الحقيقة. فلهذا نقول من فوائد هذه الصورة: واحد، فضل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر من انشراح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر وغير ذلك. الأمر الثاني، حصول شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم الحسي مرات، وهذا من فضائله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة، عصمة الأنبياء من الذنوب إلا الصغائر غير المزرية. لكنهم لا يصرون عليها. الأمر الذي بعد ذلك، صور رفع الله ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي بعد ذلك، لطف الله عز وجل وتيسيره على عباده. بأن جعل مع العسر يسرين. توجيه الله لعباده بالاجتهاد في الطاعة عند الفراغ من الشغل، وعظم الرغبة إلى الله. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من البحيرة من الأخ الشعبان، يقول: هل ثبت لفظ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في فضيلة عمل من الأعمال يعملها العباد مثل ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟
جاء في بعض النصوص هذا، لكن بعض العلم يضعفها وبعض يصححها، والحافظ ابن حجر رسالة في هذا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هل حال الأنبياء يتفاضل بعد النبوة حيث يكونون في بعض الزمان أكمل مما كانوا عليه قبل، وذلك كله في النبوة؟
كيف يعني؟ يقول
هل حال الأنبياء يتفاضل بعد النبوة فيكون في وقت بعد النبوة أفضل من وقت آخر أيضا بعد النبوة؟
يعني يقصد أنه هل يزداد الأنبياء إيمانا ويزدادون مقاما وكذا؟ أي نعم، يحصل الزيادة، كلما حصلت الطاعات زاد الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأنبياء أكملوا الناس إيمانا، ثم إنه بمقتضى ما ينزل الله عز وجل عليهم من الآيات ويفتح الله سبحانه وتعالى عليهم من الإيمان والطاعات، فلا شك أنهم يترقون مع كل طاعة ويزدادون. ولهذا قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فانتقال من مقام إلى مقام أعلى. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.